ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأسبق يقلل من أهمية مشاركة البرهان. استمرار المعارك العنيفة في محيط القيادة العامة لليوم الخامس، وقوات الدعم السريع تشن هجوما على الأوضية بغرب كردفان. الجبهة المدنية لوقف الحرب تتجه لتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمرها، ونقابة الصحفيين تكشف عن 249 انتهاكا في مواجهة الصحافة. نحو 3000 إصابة بالملاريا في شمال دارفور خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى أكثر من 5 مليون شخص. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قلل وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب من أهمية مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مبينا أنه سيعود إلى البلاد دون تحقيق أي مكاسب. وأعرب إبراهيم أيوب في تصريحات لراديو دبنجا عن استغرابه في مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمخاطبة رؤساء شرعيين في الوقت الذي انقضى فيه البرهان على التحول الديمقراطي وقضى على أعظم ثورة قادها الشعب السوداني، وتساءل ما هي الإنجازات التي سيعرضها البرهان خلال الاجتماعات. توقع عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي أن يواجه البرهان خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفا دوليا رافضا للحرب والتمسك بمفاوضات مباشرة تقود لوقف دائم للحرب. وقال عادل خلف الله لراديو دبنجا إن البرهان سيسعى لحشد رأي عام دولي لتجريم قوات الدعم السريع وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مرجحا أن لا تجد هذه المطالبات أي استجابة. وأضاف في هذا الخصوص:
ما سيخرج به الجمعية العمومية هو تشكيل رأي عام قوي داخل الجمعية العمومية بيطالب بوقف الحرب عبر وقف شامل، وده بيكون في حضور البرهان، وبالتالي بيقلل من فرص المناورات اللي درج عليها البرهان كما هو، وفي نفس الوقت بيضع قوات الدعم السريع أمام اختبار جدي.
توجه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن صباح الأربعاء إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب إعلام مجلس السيادة فإن البرهان سيلقي خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر. تواصلت القصف المدفعي في محيط القيادة العامة منذ الصباح الباكر لليوم الخامس بصورة أعنف من الأيام الماضية، وكشف شهود عيان عن تواصل القصف المدفعي من قاعدة كرر العسكرية مع سماع دوي انفجارات عالية ناحية شرق النيل، فيما قصف الجيش أهداف في منطقة جبرة جنوب الخرطوم. وقال محمد كندشة عضو غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا إن الحي شهد هدوءا يوم الأربعاء بعد مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء سقوط ثلاثة قذائف مساء الثلاثاء، وشهدت مناطق المربعات والفتحاب والبستان اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أمدرمان صباح الأربعاء. وأضاف الناشط محمد كندشة في هذا الخصوص:
المعركة استمرت في القيادة العامة لساعات طويلة، وبدأ بدري يعني من الساعة 3 صباحا كان تقسم مدفعي على القيادة العامة بقوات الدعم السريع، استمر لغاية تقريبا الساعة 11-12 كده في اشتباكات على شرق النيل، وفي ضرب شديد برضو كانوا في أمدرمان القديمة وعداك على اتجاه المهندسين.
قتل شخص على الأقل وجرى حرق مباني الشرطة ونهب مخازن السلاح في هجوم نفذته قوى من الدعم السريع على مدينة الأوضية بولاية غرب كردفان صباح الأربعاء قبل أن يصد الجيش الهجوم. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الدعم السريع نفذ هجوما على مدينة الأوضية في حوالي الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء. وكشفت المصادر عن حرق القوى المهاجمة مباني قوات الشرطة وإتلاف سجلاتها ونهب مخازن السلاح، كما تمكنت من إطلاق سراح السجناء الموقفين على ذمة التحقيق والعدالة. انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بمشاركة جميع الدول. وبحسب البيان الصادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أكد أن الاجتماع اعتمد خارطة الطريق التي تمت بالورطها خلال اجتماع جمينا، إضافة إلى التنسيق خلال اجتماع جمينا والتنسيق القائم بين دول الجوار والآليات والاتفاق على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في السودان. قال وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب إنه من مصلحة الشعب السوداني وضع بعض آماله في اجتماعات اللجنة الرباعية أكثر من اجتماعات دول الجوار. وأوضح إبراهيم طه أيوب لراديو دبنجا أن غالب دول الجوار تعتقد أن لها مصالح في السودان ونواياها لا تخلو من الغرض، وأن بعضها يفضل استمرار السودان ضعيفا ممزقا. وجه حزب البعث الاشتراكي انتقادات للجبهة المدنية لوقف الحرب التي اختتمت اجتماعاتها في أديس أبابا يوم الاثنين الماضي، مؤكدا عدم مشاركة الحزب في الاجتماعات. وقال عادل خلف الله المتحدث باسم البعث لراديو دبنجا إن الحزب شارك البيان التأسيسي للجبهة بتاريخ 27 أبريل، وأوضح إن ما أخذهم تجاه الجبهة تتمثل في أنها تمضي باتجاه سحب الجبهة باتجاه الحل الإطاري الذي كان قبل الحرب. وأوضح أن الجبهة تمنح أولوية للعمل الدبلوماسي والإعلامي في الخارج، وأضاف في هذا الخصوص:
ما أخذنا في أنه الاتجاه الماشي هو اتجاه ماضي باتجاه سحب الجبهة لأنها تكون في إطار الحل الإطاري، وده نحن بنختلف معه. وفي نفس الوقت بنرى أنه في رهان أو في أولوية على العمل الدبلوماسي والإعلامي في الخارج، وده انعكس سلبا.
قررت الجبهة المدنية لوقف الحرب الانفتاح باتجاه أجسام مدنية ومهنية وسياسية ولجان مقاومة جديدة لتشكيل لجنة تحضيرية من أجل عقد مؤتمر لجميع القوى الرافضة للحرب. وقال شهاب إبراهيم عضو لجنة التنسيق والاتصال لراديو دبنجا إن اجتماعات الجبهة التي اختتمت أعمالها يوم الاثنين الماضي خلصت إلى أن المؤتمر المزمع عقده سيتوصل لتطوير رؤية سياسية لواقع ما بعد الحرب. أضاف في هذا الخصوص:
نحن ما معنيين أكثر من أننا نحن نشكل مع الآخرين لجنة تحضيرية لمؤتمر يجمع كل القوى المدنية اللي عندها موقف من قضية الحرب. ده الشيء اللي حيكون في الفترة الجاية هو حنعمل عليه.
كشفت نقابة الصحفيين عن 249 انتهاكا في مواجهة الصحافة والصحفيين منذ اندلاع الحرب. وقالت النقابة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء أن الانتهاكات شملت مقتل 4 صحفيين و10 من أسرهم و72 حادثة اقتحام ونهب و18 حادث اعتقال وحالتي اختفاء بجانب 22 حادث اعتداء على المؤسسات. أعلن المشاركون في مؤتمر الكويت لتوحيد الصف الوطني دعمهم للقوات المسلحة في الحرب. وأوصى المؤتمر الذي دعا له الناظر سيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى للجبهة المشاركون في ختام المؤتمر بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعد انتهاء الحرب. وقلل فايز السليك المحلل السياسي والمستشار الصحفي لرئيس الوزراء السابق من أهمية مؤتمر الكويت ووصفه بتكرار المكرر، وإن معظم المشاركين فيه من الموالين للمؤتمر الوطني المحلول. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا المؤتمر ليس له أي أهمية، لا يختلف عن عدد من المؤتمرات التي عقدتها هذه القوة، سافرت إلى أسمرة والتقت في القاهرة وغيرها. هي قوة كأنه تمارس الحوار الصدى أو الصوت الواحد، الصوت صداه ممكن نقول.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 5,400,000 شخص، فيما تتواصل عمليات النزوح من أحياء أم درمان القديمة وأم بدة إلى محلية كرري وخارج العاصمة فرارا من الحرب، فيما تنتشر عمليات النهب الواسعة لممتلكات المواطنين في أجزاء من أم درمان. أعرب مواطنون عن أسفهم إذ عدم قيام ذكرى المولد النبوي الشريف في مناطقها التاريخية في العاصمة الخرطوم ومناطق الحرب في دارفور. من جهته دعا نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق لوقف الحرب فورا وإحلال السلام، وقال لراديو دبنجا أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمر هذه العام على السودان وهو يمر بأخطر مرحلة جراء الحرب. وأضاف هذا الخصوص:
الذكرى هذه وفي هذا العام في واحدة من أعظم وأخطر مراحل التاريخ التي يمر بها هذا البلد الحبيب السودان، حرب مفاجئة ودروس فقدنا فيها أرواحا عزيزة من العسكريين من الجانبين، قواتنا المسلحة والدعم السريع، وفقدنا في هذه الحروب مدنيين.
شكا اللاجئون التشاديون في معسكر أم شالايا بوسط دارفور من أوضاع إنسانية وأمنية قاسية منذ اندلاع الحرب الدائرة في البلاد. وقال اللاجئ نور الدين عبد الكريم لراديو دبنجا إنهم لم يتسلموا أي مساعدات منذ بداية العام الجاري، وأشار إلى انعدام مياه الشرب ونهب خلايا الطاقة الشمسية بواسطة المتفلتين مع انسحاب العاملين في المنظمات الدولية والأممية، وأكد عدم توفر الخدمات الصحية بالمعسكر واستمرار الانفلات الأمني. وأضاف في هذا الخصوص:
من ما الأحداث حصلت في شهر 4 تاني ما في أي منظمة جانا كان بنزل لنا ميزانية دواء بتاع 2022 ما نزلها لين واسي بتاع 23 ما نزلها لين وما عندنا موازة كان عندنا طاقات كمانديل المنفلتين جي فكوش عليهم خلونا ساكت في الصقية بس قاعدين.
وصلت إلى ليبيا 38 أسرة سودانية عن طريق الكفرة وطبرق إلى مدينة بنغازي هربا من الحرب التي تدور في البلاد. وقال يحيى أبو النيل رئيس الجالية السودانية ببنغازي في مقابلة مع راديو دبنجا إن عشرات الأسر والأفراد باتت تصل إلى ليبيا عبر المدن الحدودية بين ليبيا والسودان ومصر يوميا إلى بنغازي. وأضاف عمر أبو النيل رئيس اللجنة السودانية ببنغازي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
استقبلنا تقريبا 38 أسرة، استقبلنا بالتاريخ كفرة ومصر، طلعنا عدد 73 واحد، كان له شهرين له شهر، يعني عندنا حاجات مهزة كثيرة يعني في دولة ليبيا.
أعلنت لجنة الطوارئ المجتمعية بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان عن استضافة المحلية لعدد 265 أسرة نزحت بفعل الحرب. وقالت لجنة الطوارئ المجتمعية في بيان إن عدد 250 أسرة قدمت إلى مدينة الترتر من المناطق التي تشهد المعارك بين الجيش والدعم السريع. تشهد مدينة المجلد بولاية غرب كردفان استقرارا أمنيا كبير بفضل الجهود التي تقوم بها الإدارات الأهلية في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من التردي في الخدمات. وقال عقيد شرطة معاش آدم إسماعيل باخد لراديو دبنجا أن الإدارات الأهلية لعبت دورا كبيرا في فشال كافة المخططات لإحداث تخريب ونهب سوق المدينة في وقت سابق. وأضاف عقيد شرطة معاش آدم إسماعيل باخد لراديو دبنجا:
حفظ الأمن وكذا بتساهم بالذات عندنا في المجلد دي يعني مساهمين مساهمة كبيرة في حفظ الأمن داخل السوق والمدينة وكذا، ممكن يكون فشلت كل المحاولات بتاعت كسر سوق المجلد.
أعلن والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن عن تسجيل 2963 حالة إصابة بالملاريا الأسبوع الماضي. من جهة أخرى اختطفت قوى من الدعم السريع العمدة أحمد آدم عبد القادر عمدة ومدية أزقرفة بولاية شمال دارفور وهو في طريقه من محلية مكدادة إلى مدينة الفاشر مساء الثلاثاء. أعلنت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم النيل الأزرق تجميد نشاط المبادرة النسوية للتوعية وعي، ونص القرار الذي أصدره عمر الشيمي وزير الرعاية الاجتماعية أن المبادرة خالفت مبادئ وأحكام العمل الإنساني دون أن يحددها. الخبر الأخير في النشرة: تعرضت محطة كهرباء أم رواب القومية بولاية شمال كردفان إلى سرقة بطارية مولد المحطة الرئيسية سعة 120 أمبير يوم الأربعاء بجانب وقود التانك الخاص بالمحطة. وأفاد الصحفي محمد أحمد الدويخ راديو دبنجا إن الأمر متوقع في ظل انعدام المتابعة والحراسة الأمنية بالمحطة التي تقع شمال غرب المدينة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص حول الأوضاع الإنسانية للنازحين في مراكز اللواء بمدينة سنجا بولاية سنار. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد مهلب العاقب من المبادرة المجتمعية لدرء الكوارث بسنجا للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله أنا طبعا أعتبر مدينة سنجا طبعا من المدن اللي واجهت العملية بتاعت النزوح هذا الحرب الطوال مباشرة. تقريبا إحنا من يوم 1/5 يعني بدأ التدفق بتاع النازحين أو الوافدين من مدينة الخرطوم لولاية سنار عموما. ونحن هنا في مدينة سنجا برضو كان عندنا المصيبة الأكبر يعني نازحين، وجو ما كانت في جهات رسمية متبنية الموضوع ده. نحن اضطرنا الموضوع ده وصدنا له بصورة واضحة يعني بعد ما جو النازحين.
نعم.
قولنا نحن مجموعة من الشباب مبادرة اسمها المبادرة المجتمعية لدرء الكوارث، وبدينا بصورة مباشرة ومستمرة بنتابع العملية بتاعت النازحين والعملية بتاعت الإيواء في داخل المدارس الموجودة على مستوى مدينة سنجا وعلى مستوى الولاية عموما. يعني في تشبيك حاصل بيننا وبين المحليات الثانية اللي فيها عدد من النازحين اللي جو من الخرطوم.
نعم، يعني حسي النسبة الأكبر من النازحين متواجدين في سنجا ما في سنار.
النسبة الأكبر هي مقسومة بين سنجا وسنار، لأنه باعتبار أن المحليتين الأكبر على مستوى الولاية، سنجا باعتبار العاصمة وسنار برضو. بالنسبة لموقع الجغرافي اللي طبعا هي قريبة من مدني، فأي كمية بتاع التدفق كبيرة بتطلع من مدني أصلا بيلجوا لسندر بعد ما يحسوا عليه أنه مدني بقت ما فيها طريقة للعملية بتاعة الإيواء، بيجوا أقرب منطقة اللي هي بتواجههم منطقة سندر. سندر برضو الناس هتحسوا على أنهم هم بيجوا كتار أو ما لاقين مصادر بتاعة إيواء ومراكز، بيقوموا بيجوا لمدينة سنجا، ففي تشبيك حاصل بيننا وبين سندر يعني.
نعم، يعني حسي ما في زحمة في المراكز.
هي نحن الآن في داخل مدينة سنجا عندنا 9 مراكز بتاعت إيواء، 9 بتاع المدارس فيها عادل زي 267 أسرة موزعين على 9 مراكز. يعني لو جينا ضربنا بنلقى عدد الأفراد يعني حوالي 2667 فرد.
والغالبية نساء أطفال ولا أسر متجانسة؟ يعني
الغالبية والله من الوافدين هم عبارة عن نساء وأطفال، 90% من الوافدين الموجودين في داخل المراكز ذات الإيواء هي عبارة عن نساء وأطفال، فالكمية بتاعت الرجال ما كثيرة وهم بيقولوا خلوهم هناك لأنهم حارسين البيوت وكده. يعني نحن بدورنا كمبادرة طرعنا للرسمية، يعني ما كان في شيء واضح دعم كده واضح من الجهات الرسمية، لأنهم بيقولوا على أنه البلد في حالة حرب والوافدين أصلا هي ما عندها موارد تقدر تقدمها للمراكز بتاعت النزوح. ده خلانا نحن نتطرق للخيرين موجودين داخل المدينة، يعني نمشي الأسواق نجيب بروش نمشي غيره ونمشي غيره. الخيرين برضو الموجودين على مستوى المدينة هم قاعدين يدعموا المراكز بشكل واضح، فقدرنا نوفر للمراكز دي مجموعة من الأغذية في خلال 3 أو 4 شهور اللي فاتت دي. المبادرة هي كانت بتقدم شكل الدعم المباشر بالنسبة للوافدين الموجودين داخل المراكز. فقبل أسبوعين جات إغاثة، الإغاثة اللي كان مشرف على العملية بتاعة التوزيع بتاعة الإغاثة هو الهلال الأحمر عبر البطولية بتاعة العون الإنساني الموجودة في داخل الولاية هنا. لكن الحجم الإغاثة هو ما كان كافي أو ما كان بيواجه الحوجة بتاعة النازحين بصورة سليمة 100%، يعني المواد الجات ما كان بتغطي الحوجة بتاعة النازحين الموجودة في المراكز.
اشتمل
الحاجات عبارة عن زيت وذرة وعدس، يعني دي الحاجات الجات، بس هي ما كافية طبعا لأنه هي بتوفر العملية بتاعة وجبة واحدة عبارة عن عدس. نحن موقفنا رغم انه اللي غاصة جات، لكن موقفنا برضو نوفر للنازل الخضروات اللحمة الغير والغير. برضو التعاون مع بعض الجهات الثانية منظمات المجتمع المدني، انا عندنا منظمة اسمها منظمة نهضة الشباب سنجا، دي شغالة في المجال الصحي يعني مع وزارة الصحة، اللي هو بيقوم يوفروا مخيمات علاجية وعيادات متجولة داخل او خارج المراكز بالنسبه للوافدين الموجودين داخل المراكز والوافدين الموجودين في الاسر، يعني مع الاسر او مهجرين بصوره خاصه.
نعم، طيب في الحته دي يعني الاحصائيات اللي ذكرتها هل بيشمل الناس اللي جو سكنوا مع اسرهم في البيوت ولا ديل الناس المحصورين فقط المتواجدين في المراكز؟
العدد اللي قلت لك ده انا ديل بالنسبه للعدد الموجود في داخل المراكز.
نعم،
الايواء فقط.
نعم،
لكن العدد الموجود في داخل الاسر اكبر من العدد ده بكثير يعني،
وما في احصائيات لها.
67,000 فرد يعني.
وطيب ديل انتوا بتتعاملوا معهم كيف الناس اللي بيكونوا موجودين مع الاسر ديل؟ يعني هل عندهم النسب بتاعت خدمات بتقدموا لهم ولا هم بيعتمدوا بس على الاسر اللي نزلوا معاها؟
والله يا اخي بصراحه الناس ديل ما احنا ما قاعدين نقدم لهم حاجه، لانه احنا قدرتنا في تقديم الحاجات بالنسبه للناس الموجودين داخل الاسر ما كافيه، حتى احنا واجهنا عجز ذاته حتى في توفير المواد الغذائيه بالنسبه لحتى المراكز نفسها، لانه ظرف الحرب هو طبعا هو اثر على كل الناس، يعني كل الناس المنتجه والعاملين والموظفين اصلا بقى ما عندهم مرتبات يعني الواحد بده مش ليه عشان تشيل منه حاجه قديمه بقول لك انا ما عندي حاجه لانه اصلا ما عندنا حاجه يعني
صحيح
يعني انا هذا بقول لك والله فايتين النازحين دي بالصبر بص فهم يعني بيقعدوا مع اسرهم لانه اسرهم اصلا هم مجبور عليه فبيتقاسموا الحاجه الموجوده عندهم لكن حجم المعاناه موجوده يعني يعني حتى الاغاثه جات الناس الموجودين في الاسر ما لقوا حظهم من الاغاثه دي
نعم طيب على المستوى بتاع الصحة هل المراكز أو المبادرات الشبابية في المنطقة بالإضافة إلى تعاونها مع المؤسسات الصحية في المنطقة بتقدر تغطي احتياجات النازحين فيما يتعلق بالجوانب الصحية ولا في فجوات أو في مثلا خدمات لسه هم بيعانوا منها يعني بتطلب أنه يكون في تدخل من الجهات الأكبر؟
والله حجم المعاناة بالنسبة للمجال الصحي موجودة يعني الناس اللي بيعملوا العيادات المجولة دي ما قاعدة تكون بصورة دائمة يعني ممكن الحاجة تحصل في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة أو في خلال الشهر ممكن تحصل مرة حسب إعدادهم للموضوع ده وترتيباتهم مع الجهات الرسمية لكن الحوجة الصحية بالنسبة للمراكز هي حوجة الناس محتاجين لها بصورة ضرورية لأنه الناس ما بتقدر تصبر على المرض يعني الزول ممكن يصبر على الجوع لكن على المرض ما بيقدر يصبر فمعظم الصعوبات اللي قاعدة تواجهنا هي بالنسبة للأمراض بالنسبة للأطفال والنساء الحمل يعني دي الحاجات اللي قاعدة تواجهنا بصورة أقوى نحن كمبادرة قاعدين نوفر كل الاحتياجات بالنسبة للنساء المقبلات على الوضوء يلا احنا بنشرف عليهم بصوره مباشره بنوفر لهم الكراتين وبنوديهم المستشفى وبنشرف على العمليه بتاعه الوضوء بتاعتهم وغيره وغيره المستشفى هي قاعده توفر لنا حاجه واحده بس هي عفتنا من الرسوم بتاعه الولاده لكن بعد ذاك توفر الكرتونه بتاعه الولاده وغيره وغيره احيانا يا بيجينا من المنظمه بتاعه الشباب سنجل بيكون عندها ارتباط مع وزاره الصحه او احيانا احنا بنوفر الحاجه دي برانا يعني من المبادر يعني حسب التبرعات الموجوده عندنا
نعم وبعد ذاك ما
من الاشكالات اللي قاعد تواجهنا
يعني ما في إفاعات من بعض العمليات اللي بتكون كبيرة بالإضافة للأمراض المزمنة زي ناس السكري وناس غسيل الكلى
الله ياخذ برضو واحدة من المشاكل الموجودة لأنه بعد الحرب دي الضغط على مستشفى الكلى هنا الموجود في داخل مدينة سنجبيقة كبير جدا نحن عندنا هنا في المراكز عندنا حالتين بتاع غسيل الكلى ده في داخل مدينة سنجبيقة نحن وافدين أحيانا مع الأزمات الحادة اللي قاعدة تواجه أمراض مراد الكلى وناس الغسيل مرات الله بيجوا لانهم بيغسلوا مره واحده في الاسبوع ده في حاله انه ما تكون متوفر المحاليل بشكل مستمر في الظروف الطبيعيه يعني بتتم غسلتين ثلاثه غسلات او حسب الحاجه الموجوده لكن في معاناه موجوده يعني بشكل واضح حتى الناس اللي بيغسلوا ديل هم بيكونوا مرات بعيدين من المراكز بتاعه الغسيل يعني تواجههم مشاكل في الترحيل في شكل التغذيه في غيره في غيره دي قاعده تكون مشاكل موجوده بشكل واضح وبشكل مستمر
يمكن برضو نحن يعني من خلال متابعتنا للمراكز بتاعت اللواء في عدد من الولايات كان في مشاكل متعلقة بالبيئة المحيطة يعني البيئة اللي بيكون فيه والناس ذاته ما بيكون مهيئة بيكون في مشاكل بتاع دورات بتاعت مياه بيكون البيئة المحيطة ما نظيفة المباني برضو متهالكة فإن شاء الله الحاجات دي ما عندكم انتوا هناك
والله يا اخي نحن طبعا مراكز اللواء عندنا هنا هي عباره عن مدارس في مدارس هي مهيئه بشكل كويس ممتاز يعني حتى شكل السكن بشكل كويس وفي مدارس طبعا مهار تماما يعني بتجي المطر بيكون في مشكله بتاعت انه الفصل مبصب كويس دورات المياه طبعا حسب العدد الكبير الموجود برضو بيكون في اشراف مباشر العمليه بتاعت الشفط وغيره وغيره احيانا برضو المويه بتقطع لفترات طويله شديد جدا جدا دي برضو واحدة من الحاجات اللي لسه الناس بتعالج فيها المشاكل بتاعت الصحة البيئة اللي هو التوالد بتاع الذباب بتاع الناموس والأمراض المتعلقة بالإسهالات المائية والملاريا وغيره وغيره دي واحدة من المشاكل قاعدة تواجهنا فالمراكز طبعا هي ما مهيئة وما معدة بشكل مرتب يعني معظم الناس دي هم أصلا قاعدين يرقدوا في فرشات أو بيرقدوا في الكنب يعني طبعا في صلح
ما في أسرة
ما في ناموسيات ما في غيره ما في غيره بتتم عملية بتاعت رش أحيانا من المحلية بتجي بيرشوا الرش الضبابي بقى بيصادف مرة في الأسبوع مرة في الأسبوعين لكن ما بصورة مرتبة بشكل مباشر حجم المعاناة موجود يعني موجود لا. بشكل واضح ومراكز معظمة موجود من الناس اللي غاطنين هذه المراكز ومن الأطفال ومن النساء وكبار السن يعني
من الجوانب المهمة برضو الجانب النفسي بالنسبة للناس يعني يمكن الأسر دي لأول مرة أول أغلبية منهم أول مرة يمروا بتجارب بتاعت حرب والناس بشكل مفاجئ يلقوا نفسهم منهم تم ترحيلهم من مناطقهم جبرا ويعني بدون يعني يشيلوا معهم أي حاجة يعني زي ما بقولوا الناس خرجوا بالأزياء اللي هم مرتدينها فدارين نشوف يعني الحاجة دي الأثر النفسي بالنسبة للناس الموجودين في المراكز بتاعت اللواء والحاجات التدخلات اللي تمت، يعني على الأقل يكون في تخفيف من الصدمات النفسية اللي هم يعني مروا بها.
نعم الله يقضي من الحاجات المهمة شديد، أولا الأثار المترتبة على العملية بتاعت الحرب والنزوح دي للغاية بتكون موجودة حتى خاصة بالنسبة للأطفال، يعني الناس المدعوة والحاجات دي بتأثر بالعامل النفسي، بتأثر بشكل واضح. أولا قاعدين نحس دي، يعني قاعدين نحس الحاجة دي يا أوساط الأطفال وأوساط النساء، إنه فعلا العملية بتاعت الحرب دي أثرت على العملية بتاعت الجانب النفسي بشكل واضح. فنحن كمبادرة برضو كان عاوننا نلجأ لمثل الرعاية الاجتماعية، لأنهم يقوموا بفروا لنا أخصائيين بتاعين دعم نفسي واجتماعي بالنسبة للنازحين دل، لكن الحاجة دي لحد الليلة نحن ما شفنا حاجة، ما في تحركات خاصة بالموضوع ده. ونحن سعين على أنه برضو يكون عندنا فرصة على أنه نشتغل في المجال الثقافي والجانب الترفيهي والحاجات دي، لأنه بتعزز المزل بتاعت الصغة النفسي بالنسبة للأطفال والنساء وغيره وغيره، فبتكسر الحاجز بتاع الخوف ده، لأنه دي نحن نعتبرها من الأثار مترتبة للحروب، يعني دائما بتكون في مشاكل حاصلة. فنحن سعين كمبادر على أنه يكون في ترتيب بيننا وبين الرعاية الصحية، على أنه تقوم توفر لنا كادر بتاع إرشاد نفسي واجتماعي عشان إنهم يدرسوا الحالات دي وحاولوا غيروا لهم من الجو الموجود ده. يعني
شكرا لك السيد مهلب العاجب من المبادرة المجتمعية لدرء الكوارث بسنجة بولاية سنار، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.